السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى، ودائما نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما وأبدا نهتدي بالوحيين الكريمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستضيء دائما وأبدا ونستنير بالكتاب العزيز والسنة المباركة. وفي الحقيقة وكما لا يخفى عليكم أن الكتاب والسنة بصائر، إذا كان عندك كتاب والسنة تبصر بهما أفضل مما تبصر بالنظارات آلاف المرات. والله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم. والله قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فإذا كان عندي نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله أستطيع أن أستبصر بنصوص الكتاب العزيز، وأستبصر بنصوص السنة المباركة، أستبصر بهذا وأستبصر بذاك. فشاهدي من هذا الكلام أنه ينبغي دائما وأبدا أن نتزود بكتاب الله وأن نتزود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زاد التقوى، فهذه خير الأزواد التي نتزود بها لآخرتنا. أما القيل والقال فكما قال الله سبحانه: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فدائما حتى نحظى بعلم غزير ينبغي أن نركز على الأصل الذي هو الكتاب العزيز والسنة المباركة. واسمحوا لي عرضا أن أذكر ما قالها شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، استفدت منها كثيرا بين يدي ما أريد التذكير به. قال: كان لي في الجامعة الإسلامية زميل، وهو الأول علينا دائما وأبدا في الدراسة، والطلبة دائما ينظرون إلى الأول على القسم أنه يعني ذو فضل وذو علم المهم. وكان هذا الشخص يقرأ الكتب الفكرية ومتتبع للصحف والجرائد والمجلات، وأنا كنت، هو يحكي عن نفسه، لا أنام إلا إذا استفدت فائدة، إما حديث عن رسول الله وشرحه، أو آية من كتاب الله وتفسيرها، أو معرفة صحة حديث من ضعفه. فجاءني يوما وقال: أنت ينبغي أن تتثقف شيء ما في أمور الدنيا، وأعطاني كتابا من الكتب الفكرية التي يقرأها، وسمى لي الكتاب، لكن ليس من عادته أن أسمي. قال: أخذت الكتاب، ولتوقيري لزميلي الأول جلست أقرأ إلى الفجر وأنهيت الكتاب. في النهاية نظرت: ما الذي حصلته من الكتاب والسنة الذي كنت أحصله كل يوم؟ ما وجدت شيئا. فرددت إليه الكتاب وقلت: الحمد لله الذي من علي بدراسة الكتاب والسنة، وسأواصل أنا في هذا الطريق، والطريق الآخر لا حاجة لي فيه. يقول هذا الشاهد: جاءني هذا الشخص بعد 15 عاما يسألني عن مسائل من الفقه والحديث والتفسير، وأنا لم أسأله عما في الصحف والجرائد التي كانت آنذاك. فقلت له: صدق الله إذ يقول: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالقيل والقال الكثير لا فائدة فيه، والنافع آية حديث مسألة فقهية شيء ينور صحيفتك صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام استغفارا توبة أوبة، هذا الذي نستفيد به ويسعدنا أن نلقى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فما حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نستنير به ونستضيء، لأن حكمنا على الأشياء لابد أن يكون من خلال الكتاب والسنة، نحكم على الشيء بأنه صح أو خطأ بناء على موافقة للكتاب والسنة أو مخالفته. فما حديث من حديث رسول الله لعلنا نهتدي ونستضيء به. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه قال، وقبل أن أدخل في الحديث، في تكنيته بأبي مالك جواز التكني بأسماء الملائكة، لأن مالك اسم من أسماء الملائكة، ونادوا يا مالك، ويجوز التسمي بأسماء الملائكة. أما الأشعري فليس الأشعري المذهب الذي ينفي صفات الله، إنما الأشعري قبيلة، قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأيضا عن أبي مالك الحارث الأشعري ورد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. الزيادة الأخيرة أصدقها الحارث وهمام ضعيف لا تصح. وأيضا قال بعض الشراح في تفسير قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها من الشيطان أوعز إلى آدم أن يسمي ولده عبد الحارث، والسند بهذا إلى رسول الله لا يصح أيضا. أشهدنا عن أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي إذا سمعنا اسم الرسول أن نصلي عليه، وقد أوجب فريق من العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقال آخرون بل يستحب ذلك ولا يجب، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. والصلاة على النبي يصلي الله بها علينا 10 صلوات. لذا ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله، ذكر من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي، كل ساعة يقول قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. فهذه الصحيفة تملأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، كما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. وهل الأولى أن أقول صلى الله عليه وسلم، أم الأولى أن أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ استظهر الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام ومن آل بيت الرسول عليه السلام أن نضيف الآل. استظهر لذلك بماذا؟ بأننا في كل صلاة نقول التحيات لله إلى قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فمن قلا فهي أتم، صيغة أتم، وإن اجتزا اللهم صل على محمد جازت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور الوضوء، الطهور بالفتح الماء، لكن الطهور بالضم أفعال الوضوء. الطهور تختلف عن والوضوء الأفعال، والوضوء ائتني بوضوء عن الماء الذي أتوضأ به. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان الوضوء، أنه ينم عن إيمانك بالله وعن اعتقادك أنك ستثاب على هذا. فإذا كان الرسول عليه السلام يقول الطهور شطر الإيمان، يعني لا ينبغي العاقل أبدا أن يفرط في الوضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا به. ثم هو أيضا من الجوالب لمحبة الله لك، ففي الحديث بل في الآية أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابين الذين يستغفرون فتبيض قلوبهم من الداخل، غسل القلب وغسل البدن. فهذه من الأمور التي نستجلب بها محبة ربنا، وهذا لا يشق عليكم الحمد لله. يعني وأنت في قضية حاجتك، الوضوء لن يأخذ منك مع تيسير الله سبحانه وتعالى لنا بالمياه، حنفية موجودة، لن يأخذ دقيقة، لن يأخذ دقيقة منك، أو يأخذ أكثر من دقيقة يا شيخ أحمد، دقيقة ثلاث مرة واحدة حتى الوجه إذا شئت، ومرة واحدة اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجل، لن يزيد عن دقيقتين. لكن بها انظر إلى الأجر، انظر إلى الأجر. أمتي يأتون غرا محجلين يوم القيامة من أثار الوضوء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذا توضأ العبد خرج فتمضمض واستنشق، خرجت خطايا فمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، استنشق خطايا الأنف، غسل الوجه، خطايا العينين تنزل. أنت كل يوم ناظر هنا يمين وشمال، خائنات الأعين تنزل، تمسح اليدين، خطايا اليدين تتساقط، الرأس كذلك خطايا تتساقط. ولذلك إذا أذنبت ولغوت توضأ. فهذه خصلة، الطهور شطر الإيمان. والرسول يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل له لما قال إني لأزود الناس عن حوضي يوم القيامة، أطرد الناس عن حوضي، حوضي هذا مختص بأمتي، فقالوا كيف تعرف أمتك من بين الأمم يا رسول الله؟ قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، بياض، بياض ناصع في الوجه وفي اليدين في الجبين، غرا محجلين من أثر الوضوء. فينبغي أن نحرص على هذه الخصلة التي قال النبي فيها الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، كميزان له كفتان، كفة الحسنات تملأ بكلمة الحمد لله. ولذلك هي كلمة يسيرة لو رطبت لسانك بها في المجامع وأنت تتقلب دوما في نعم الله. كلنا والله نتقلب في نعم الله ليلا ونهارا. وصدق الله إذ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكلمة الحمد لله تملأ الميزان أكثر منها. كلمة يحبها الله منك، يحب الله منك أن تقولها. إن الله يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. عند اللبس الحمد لله الذي رزقني هذا وكسوني من غير حول مني ولا قوة. عند النوم الحمد لله الذي كفانا وأوانا. فكم ممن لا كافي لهم ولا مؤمن أصيبوا بالزلازل، ما لهم بيت يناموا فيه والثلج يضربهم. استيقظت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا ولا نشوف. ركبت تحمد الله على أن سخر لنا لك هذه المركب. في كل أحوالك رتب لسانك بكلمة الحمد لله فيتملأ الميزان. وفضلا وأنت لا تشعر قد تكون المصيبة في طريقها إليك والعياذ بالله لذنب أنت اقترفته، فإذا قلت الحمد لله ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إذا كنت بتقول الحمد لله دائما فالحمد لله تدفع عنك مصائب وتزيد نعم الله عليك، تزيد نعم الله عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم. والرسول يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والله ستجد حلاوة في قلبك، وتجد سعادة عند نومك، وتجد سعادة يوم تلقى ربك، وهذا أهم شيء عند لقاء الله. امسك الصحيفة التي تتناولها إن شاء الله باليمين، كلها ملئت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأنت واقف أمام الكفتين كفتي الميزان ترقب الأشياء التي توضع في الكف في الكفتين، سيئة وضعت هنا جاءت كلمة الحمد لله طيرت سيئة. فأكثر من قول الحمد لله الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، وإذا أضفت إليها سبحان الله فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم، ونحن لا نشعر كيف ذلك، الله يعلم صفة ذلك. وصدق النبي الأمين سبحان الله والحمد لله. وإذا أضفت بعد ذلك لا إله إلا الله والله أكبر فما لك نظير. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي من الباقيات الصالحات، بل بعض العلماء يقول هي الباقيات الصالحات، لكن هي من هي أعظمها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، الصلاة نور، نور لك في الدنيا ونور لك في قبرك ونور لك عند لقاء ربك. هناك ظلمات يوم القيامة وأنت تريد أن تجتاز الصراط، صراط جسر جهنم، فتريد أن تجتاز الصراط بسلام. إذا كانت المحيطة بك ظلمات ستسقط في جهنم، لكن الصلاة تنور لك، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الدنيا منورة والحمد لله، الصراط على جهنم والطريق واضح أمامي، سأتنكب النار تحتي، لكن إذا كانت ظلمة ستسقط، إذا كانت ظلمة ستسقط. والعلماء يقولون في تفسير قول الله سبحانه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون يوم القيامة تقسم الأنوار، كل واحد قال لا إله إلا الله يأخذ نورا في أماكن تقسيم الأنوار، كل من قال لا إله إلا الله يأخذ نورا، والكل يتجه كي يتجاوز الصراط بهذا النور. فجأة ونعوذ بالله تطفئ أنوار أقوام، كهرباء تطفئ أنوار أقوام، فأصبحوا في ظلمات. أهل الإيمان لما يرون الأنوار طفئت من الناس وأنوارهم ما زالت معهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم على خير يا رب، أتمم على خير يا رب، نمر سالمين آمنين، يقول ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا طفئت أنوار أقوام يقولون لأهل الإيمان الذين معهم النور ومشين مسرعين في النور انظرونا انتظرونا انتظرونا في ارقبونا انظرونا نقتبس من نوركم، نريد نستضيء النور معكم، نريد نستضيء به. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روح ثاني المكان الذي توزع فيه الأنوار يتم نور من هناك، يرجعوا يلتمسوا نورا، ذهب الله بنورهم، تركهم في ظلمات لا يبصرون، ما يجدون نورا. فأتون مسرعين لأهل الإيمان ينادونهم، يضرب بينهم حينئذ بصور له باب باطن وفيه الرحمة وظهر من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. تلك الخدعة التي خدعهم الله بها، كما قال إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم. فالصلاة نور، نور في القبر، نور في الدنيا، نور على الصراط، في كل أحوالها نور. والصلاة نور، والصدقة برهان، برهان على إيمانك، برهان على إيمانك. فالصدقة غير الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة الويل لمن، الويل لمن ترك الزكاة المفروضة يا إخوة، الويل ثم الويل لمن ترك الزكاة المفروضة. ليس سجن 10 سنين ولا 20 سنة كسجن الدنيا أبدا، لا والله، متهرب الضرائب يحبسوه، لكن صدقة الأخير الزكاة المفروضة. حديث واحد عن رسول الله في شأنها ضمن مئات من عشرات الأحاديث، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار، الفلوس تتحول إلى صفائح من نار، يكوى بها وجهه وجبينه وجلده كذلك كما في الرواية الأخرى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم بعد ينظر مقاده من الجنة أو مقاده من النار. هذه سورة عقاب. وسورة أخرى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أخرع. المال يتحول إلى ثعبان وحش ضخم، حية عظيمة له زبيبتان ناتئتان على جنبتي الرأس من شدة السم، نتأت الأماكن ارتفعت من شدة السم، له زبيبتان يطارده أقرع، يعني شعر رأسه من كثرة السم الذي به تطاير، يعني السم فعال طير شعر الرأس، يطارده ويفر منه، يقول من أنت؟ سيبني في حال، من أنت؟ أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. كيف يدفع نفسه عن نفسه هذه المشكلة؟ ثعبان يطارده جاري وراء ما ينقطع، يعطيه اليد، خذ خذ، انشغل باليد عن سيبني، يقضمها كما يقضم الفحل، الثعبان يعض اليد يقطعها كما يقطع الفحل ولا يسكت، يلتف حول رقبته ويدخل في فمه، يشرشر صدقه إلى قفاه وصدقه الآخر إلى قفاه، وتلى الرسول الآية، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فترك الزكاة بلاء عظيم، بلاء عظيم، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، من خصائصهم لا يؤتون الزكاة. فكل من قصر في هذا الباب يا إخوة، كي من النار، كي النار، يعني ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. فكل من فرط في الزكاة يراجع نفسه، شاكك هل زكاتك 10 15؟ اجعلها 20. لا تجلس تحاسب ربك انك صح، لك ان تدقق، لكن لست بخيل مع الله، الله ما بخل عليك، الله اعطاك، اعطاك 1000 وقال اخرج 25 من الالف يا اخي، للفقراء 25 قال اخرج 25، 25 من الالف، لك 975. لكن الشيطان المال يزيد، وإذا زادت 25 والألاف تزيد تحزن، كيف أخرج 25,000 جنيه؟ طيب انظر ماذا عندك، عندك 1,000,000، يعني 975 ألف لك و25 لك أيضا يوم تلقى الله. ثم لإخوانك الفقراء، المال إذا كانت بقيت في مالك ستوسخ المال كله، ستلوث المال كله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي أوساخ الناس، بقيت في مالك وسخت المال، بسرعة أخرجها من مالك. أما الصدقة التي هي تطوع فهي هنيئا له من وفقه الله لذلك ووقاه شح نفسه. فالله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح، الشح البخل مع الحرص، بخيل وحريص على الاستزادة وحريص على أن تأخذ ما في أيدي الناس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفه. ملك يوميا يا رب اخلف على المنفق وسع عليه وزده يا رب، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلف، يخرب بيت البخيل. وبعد ينظر إلى النفع الطيب، فأما من أعطى إما رزقه الله مالا علما شفاعة أي شيء، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معنى نيسره لليسرى؟ الذي أثر من أثار الصدقة، نهيئه لعمل الخير، تكون مهيئا، تصلي وأنت سعيد بصلاتك ليست ثقيلة عليك، تصوم وأنت فرحان أنك تصوم، بل تحزن إذا قمت ونسيت، حتى إذا نسيت وأكلت تحزن، إذا نمت عن الفجر تحزن، غيرك نائم يستلذ بالنوم أثناء الفجر وأنت حزين أنك ما قمت للصلاة. تقوم تصلي الليل وأنت فرحان إن الله وفقك، إن كل أعمال بر تعملها وأنت سعيد. ده بسبب ماذا؟ العطاء مع التقوى. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، نهيئه لعمل الخير لليسرى للجنة ولعمل الجنة. وذلك من أفضل الآثار أنك تعمل الخير وأنت منشرح. في واحد بخيل بيتصدق يد تجيب ويد ترجع وتعبان، لكن في واحد يغدق وهو سعيد ويعرف حق الله، حق رسوله، حق الزوجة، حق الفقير، حق الأرملة، حق المسكين. فالصدقة أجرها عظيم، الصدقة أجرها هو دليل على إيمانك، الصدقة برهان على إيمانك من عدمه، تبرهن على صدقك. اسمع صدقة لأنها دل على صدقك في دعواك الإيمان. الصدقة أجرها يعظم يا إخوة، أجرها يعظم كلما كانت من كسب طيب ووضعت في يد محتاجة، يد طيبة محتاجة وضعت في يد محتاجة ووضعت في زمن الاحتياج. أنت ممكن فلاح من الفلاحين يأتي ببذرة قمح، البذرة جيدة واشتراها بفلوس جيدة، لكن يضعها في أرض سبخ لن تثمر ستموت. فأنت كذلك الصدقة طيبة من كسب طيب تضعها في يد محتاجة في زمن الاحتياج. الآن في قد لا تشعرون بمصائب غيركم، وكم قابلنا هذه الأيام من شخص تجد مثلا كان في وظيفة مرموقة، محاسب كبير في شركة مثلا يتقاضى 10,000 جنيه وعنده الحمد لله مستور عليه وأولاده بخير، بدأ مع الأحوال الاقتصادية الشركة أفلست أغلقت المحل، خرج هذا من العمل، ماذا يعمل لكي يستر أمام أولاده وأمام بناته؟ نريد نأكل يا أبا، يما نريد نأكل، فين الأكل؟ ينظر إليه متأسفا، ماذا يصنع؟ والعمل انقطع. وكان الداخل شهريا على قدر الخارج، الداخل على قدر الخارج، بل أحيانا يكون منكسرا للبقال، وقل البقال آخر الشهر سأسدد الباقي مما علي، أتي آخر الشهر لا في لا قليل ولا كثير، يضطر للاستدانة. وكم رأينا من شخص على هذه الحال، وبعد ماذا يصنع؟ يبحث عن أي عمل، ورجل كبير السن 50 لـ60 سنة، ماذا يصنع؟ وذريته ضعيفة، وابنته على وش زواج تريد أن تخطب، يبحث يا إخواني عن توك يقوده، ويأخذ 5 جنيه أو 10 جنيه ويدخل الحواري، ويأتي شاب بسفيه صاحب توك آخر انتخذت زبوني، ويشتم في ما كان في غنى وستر عن هذا. فابتلي هذا الابتلاء، فاحمد الله على أن ما جعلك تمد يدك لأحد. ولا تنسى هذا الشخص، إذا ركبت مع شخص بهذه المثابة أجرته 5 أعطيه 10، وهي أجر إن شاء الله. كان من الله عليك ببرج أو بمسكن كبير، بيت كبير تسكن فيه شقق، تعال هذا الشهر قل له يا أخي عفى الله عنك هذا الشهر، لا أريد منك الإجارة هذا الشهر، الله يبارك لك ويعينك على أداء مهامك. يفاجأ أن صاحب المسكن ترك له الإجارة، ما شاء الله، لا تتوقع. لن أقول كما قال الرسول، بل أقول كما قال الرسول، كانوا في سفر يوم منهم في طريق غزوة العسرة، من كان عنده فضل زاد فليعد بها على من لا زاد له، إلا عنده طعام زايد يعطي للفقير، من كان عنده فضل ظهر، يعني عندك جمالين وأخوك يمشي المسافة الطويلة دي غزوة تبوك، فليعد بها على من لا ظهر له. فما زال النبي يذكر حتى رأى الناس أن ليس لهم من الفضل شيء. فأنت يا غني مبتلى بالفقير وفتنة له، وهو فتنة لك، أنت فتنة له. الفقير يقول يا رب لماذا أغنيت هذا جالس يأكل لحم، وأنا جالس ما أنا واجد الفول المدمس، الخبز أصبحت أشتري للأولاد في الخبز في اليوم 20 جنيه خبز للأولاد في اليوم، 600 جنيه في الشهر خبز فقط، ومن محصل أصلا ثمن الخبز؟ فيفتن بالغني الذي يرمي الأكل، والغني يفتن بالفقير يحتقره ويزدريه. جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الفقير فتنة لك يا غني، هل ستكرمه؟ ستحسن إليه؟ أم ستعيره وتسخر منه؟ أنا أكثر منك مالا وولدا، فتنة لك. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الدنيا، وإن الله مبتليكم فيها فناظر ماذا تعملون. فانتبهوا يا إخوة، لأنكم في اختبار وأنت لا تشعر أنك تختبر، أنت نايم والحمد لله آمن شبعان، آمن في بلدك، غيرك تشتت بين عشية وضحى، زلزال اللي حصل في تركيا بين عشية وضحى، الناس آمنين واحتضن زوجته ونائم في مكيف، والدنيا طيبة، الثلاجة مليئة بكل أنواع الطعام والشراب، في لحظة تبدلت كل الأحوال. فاحمدوا الله على أن من عليكم بالعطاء، وليرى أثر نعمة الله عليكم، كما قال القيل أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة. اشكر الله باللسان وبالقلب واعطي لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الصدقة تدفع عنك البلاء بإذن الله تعالى. أهل الإيمان يقول الله في شأنهم هم الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، تصدقوا يا رب اشفي زوجتي، يا رب بارك في ولدي، تصدق يقول يا رب اشفيني أنا مريض، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وتنفعك هذه الخيرات في أبواب الشدائد، أنت تدري أن ثلاثة أصحاب الغار توسلوا إلى الله بأعمال سابقة صالحة، المتوسل بعفاف عن الزنا، المتوسل بعفاف عن المال الحرام، المتوسل ببره بوالديه. فأعمال البر دوما أعمال البر تقي مصارع السوء بإذن الله، ويتوسل بها في الشدائد. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المصلين قبل البلاء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتصدقوا أنتم تملكون أمر أنفسكم. وقد قال الرسول تصدقوا، سيأتي زمان يخرج الرجل بصدقاته لا يجد أحدا يقبلها، يقول لو جئت بها بالأمس لقبلتها. والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ قال أول حاجة، قال لماذا يا جماعة؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. مالي خلاص الورثة يأخذونه، المرأة ستتزوج من بعدي وزوجها الجديد أخذ كل أموالي التي، الأولاد سيعبثون بالمال، الدنيا انتهت. فيقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأنت تملك أمر نفسك، تصدق. وإذا كنت موسرا اكتب وصية كده: يا جماعة أهل بيتي بعد ما موت خذوا عشر مالي لله. ما أحد يسأل فيك بعد موتك. إن جئنا لابنك نقول له كل دير للمسجد لأبيك يا أخي، فأبوك الرجل طيب الله يرحمه، الله يرحمه خلاص كان بيتصدق، كيف اللي عمله ويبخل معنى المال أنت أخذته وإرثا منه. فوصي وصية كده طيبة، إذا كنت من ذوي اليسار وصية لا تضر بالورثة: يا جماعة عشر مالي لجمعية كذا كذا لوجه الله الكريم، تنفق في تحفيظ القرآن، تنفق في الفقراء، تنفق على الأيتام، ولن تخيب أبدا. وأنت نايم في القبر الحمد لله موسد في التراب دفينا، يأتيك أجر الصدقات التي فعلتها وأنت حي. بعد الممات انتبهوا، لن يقوم نادر الذي يكرم والده بعد موت أبيه، انتبهوا، قل من يكرم والده بعد موته، قل من يكرم أمه بعد موتها. فمن الآن كده اكتب وصيتك أو اخرجها وانت حي. فأصدق وأكن من الصالحين. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، شوف انت عملت ايه لغدك، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فجاءه قوم من غطفان مشتبه النمور، فرأى ما به من اثر الفقر والفاقة، اثر الجوع باد على وجوههم، واثر المرض عينيهم غائرة، والعظام ناتئة، والملابس دنسة، كل شيء يعني ينم عن، فارتاع لذلك ارتياعا شديدا، ونادى بالآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل من الصحابة مسرعا فجاء بصرة قد عجزت يداه عن حملها وكادت، فطرحا بين يدي رسول الله، فتبع الناس هذا، وامتلأ أمام النبي كوم عظيم من المال من الفضة، فسر وجهه واستنار، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. والصدقة برهان، دليل على ماذا؟ على صدق القلب وصدق النوايا وصدقك في إسلامك. وشر داء والبخل كما لا أخفى عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان والصبر ضياء. من فوائد الصبر أنك إذا اتخذت القرار في وقت بسرعة كنك الأعمى ما انتش عارف، لكن إذا تأنيت وصبرت ستتخذ قرارا على نور. على بصيرة، لكن العجلة التي تنافي الصبر تجعلك تتخذ قرار بناء على غضبك. مثلا واحد ضربك ضربة فقلت تتخذ قرار وضرب، أخطأت، تأن، تريث، انظر ما الذي ينبغي أن يفعل، هل العفو الذي يفعل، هل بلغه عنك خبر سيء، هل الصبر تستطيع وتهدأ وبعد تقرر العفو من عدم. اصبر دائما، فالصبر ينير لك الطريق، الصبر ضياء، الصبر ضياء، والتأني من الله والعجلة من الشيطان، والصبر ضياء. والحديث عن الصبر يطول، ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ما في فلوس، لا، الصبر أحسن من الفلوس، عطاء الصبر عطاء نافع، تساب دائما، تساب دائما، في ذلك الآيات لكل صبار شكور. والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به كان حجة لك، تركت العمل به شهد عليك وملقاء الله، هجرني وما عمل بي يا رب أهملني. كل الناس يغدو يخرج في الصباح، كل واحد، كل الناس الصبح كل يوم خارجين من البيوت، بغض النظر عن الكسالى التنابل الذين ينامون ويحبون النوم، لا، كل يوم من الصباح الناس خارجة من بيوتها، في واحد خارج لشر، واحد خارج لخير، واحد خارج يخطط للسرقة أو يخطط للظلم أو يخطط للرشوة أو يخطط كيف يجمع المال من حله من حرامه، وآخر خارج لطاعة الله ليكتسب من حلال، يعفي نفسه لعمل يبتغي به وجه الله، لإصلاح بين الناس. وسبحان الله، تقف كده عند على أي طريق مرة، قف كده اعتبره، انظر إلى كم السيارات المشين، ربي أعلم قائد هذه السيارة رايح فين، الله أعلم رايح لخير ولا لشر، وهذه السيارة قائدها رايح فين، تشعر بعظمة الله. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، إما منقذها من النار وإما يسعى لإدخالها جهنم والعياذ بالله. كل يوم على هذا، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ففي الحديث الآخر، حديث كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، الرسول يقول لكعب بن عجرة في مسند أحمد بسند صحيح، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد عليه الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد عليه الحوض. يا كعب بن عجرة، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، على ما أذكره من الحديث في هذا الجزء، في نفس المعنى متكرر في عدة أحاديث، أن كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، فلينظر كل امرئ، وخارج الصباح الخارج لمرضات الله أو خارج ليفجر أمامه. فمن كلمات العلماء في تفسير قوله سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد أن يعصي في الزمن المقبل، يعني ممكن يكون جالس واحد جالس معان وبيفكر إزاي يخرج ويوصل إلى مراده المحرم، سواء مال حرام أو سواء مثلا فتاة تنتظره لعمل محرم معها، أو سواء، فتكون جالس ويريد أن يفجر فيما هو آت. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، من معنيه يكون جالس معك ويفكر في المعصية حتى يخرج بسرعة ينتهي، بل أحيانا يكون يصلي ويفكر في المعصية التي يفعلها بعد الصلاة. ومن الأقوال الأخرى: يفجر أمامه يكذب بيوم الدين، يكذب بالذي هو آت. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبارك الله لرب البيت، وبارك الله لأهل البيت جميعا، وأخلف الله عليهم بكل خير، وجمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.